الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الصورة الرابعة، أن يتعارض دليل قطعي السند ظني الدلالة مع دليل ظني السند قطعي الدلالة، أي أن يتعارض الفرض الثالث من أحد الدليلين مع الفرض الرابع من الدليل الآخر، وهذا في الحقيقة جامع لصورتين، إحداهما أن يتعارض الفرض الثالث من الدليل الأول مع الفرض الرابع من الدليل الثاني، والصورة الأخرى بالعكس، أن يتعارض الفرض الثالث من الدليل الثاني مع الفرض الرابع من الدليل الأول. والعبارة الجامعة بينهما هي أن يتعارض الفرض الثالث من أحدهما مع الفرض الرابع، هسه أول وثاني مو مهم، زين ما هو الفرض الثالث وما هو الفرض الرابع؟ الفرض الثالث أن يكون قطعي السند ظني الدلالة، الفرض الرابع أن يكون قطعي الدلالة ظني السند، فيتعارض دليلان أحدهما قطعي السند وظني الدلالة، والآخر قطعي الدلالة وظني السند. وها هنا من الواضح أن أحدهما إذا كان قطعي السند فلا يحتاج إلى دليل التعبد بالسند، دليل حجية الصدور لا يحتاجه، ولكن بما أنه ظني الدلالة فيحتاج إلى دليل حجية الظهور، والآخر باعتبار أنه قطعي الدلالة فلا يحتاج إلى دليل حجية الظهور، ولكنه ظني السند فيحتاج إلى دليل التعبد بالسند، دليل التعبد بالصدور، فيتعارض هنا دليل حجية الظهور في أحدهما مع دليل حجية السند في الآخر، وهذا معنى أن التعارض وقع بين دليلين وليس تعارضا داخليا في دليل واحد. هنا لا، تعارض دليل حجية السند مع دليل حجية الظهور، وحينئذ يأتي الرأي الذي لا بد أن نختاره في الترجيح، فإما أن نقول بالحجية المشروطة وإما أن نذهب إلى التساقط. قال: الرابعة،
ولكن الصحيح ما طبقنا.
بلي،
ولكن الصحيح هو السريان.
مطبقنا هذا؟
لا، وصلنا الحد
طبقنا؟ لا لا طبقنا. الرابعة، إذا افترضنا دليلين لفظيين أحدهما ظني سندا قطعي دلالة، لهذا يا فرض، هذا الفرض الرابع ظني سند قطعي دلالة، والآخر بالعكس، يعني شنو؟ قطعي سندا ظني دلالة، هذا الفرض الثالث، يعني يتعارض الفرض الثالث مع الفرض الرابع، وهذا إنما يكون في الصورة الثانية عشر، والصورة الخامسة عشر من الصور التي ذكرناها يوم أمس، ولم يكن بالإمكان الجمع العرفي بين الدلالتين، يعني تعارض مستقر، فالتنافي الذي يسري هنا لا يسري إلى دليل حجية الظهور بمفرده، لأن الدليل دليل حجية الظهور لا نحتاجه في كلا الطرفين، لأن أحد الطرفين قطعي الدلالة، فنحتاجه في طرف واحد، ولا إلى دليل حجية السند كذلك يعني بمفرده، لأن دليل حجية السند في أحدهما لا نحتاجه لأنه قطعي السند، إذ لا توجد دلالتان ظنيتان تحتاجان إلى حجية الظهور في الطرفين، ولا سندان ظنيان يحتاجان إلى حجية السند في الطرفين، لا، وإنما لدينا دلالة ظنية في أحدهما وسند ظني في الآخر، وإنما يسري إلى مجموع الدليلين. يعني شنو مجموع الدليلين؟ بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية السند في أحدهما اللي هو ما كان ظني السند قطعي الدلالة، لأنه قطعي الدلالة فلا يحتاج إلى حجية الظهور، لكن ظني السند فيحتاج إلى حجية السند، ودليل حجية الظهور في الآخر وهو ما كان ظني الدلالة قطعي السند. فإذا لم يكن هناك مرجح لتقديم أحد الدليلين على الآخر كما لو كان أقوى ملاكا وطريقية طبقت النظرية السابقة، نقول بالحجية التخيرية أو التساقط. الخامسة، في الخامسة يقول إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا، اللي هذا يا فرض من الفروض الأربعة، هذا الفرض الثاني، معارضا لدليل قطعي دلالة وظني سندا، وهذا هو الفرض الرابع، وهذا أيضا يجمع صورتين، أي يتعارض الفرض الثاني من الدليل الأول مع الفرض الرابع من الدليل الثاني، أو بالعكس، أي يتعارض الفرض الرابع من الدليل الأول مع الفرض الثاني من الدليل الثاني، أيضا يجمع صورتين. زين، وباعتبار أن أحد طرفي التعارض هو قطعي دلالة ظني سندا، فهو لا يحتاج إلى دليل حجية الظهور، وإنما فقط يحتاج إلى دليل حجية السند، فيتعارض دليل حجية السند من أحدهما مع دليل حجية الظهور من الآخر، ولكن باعتبار أن الآخر ظني دلالة وظني سندا، فيحتاج إلى دليل حجية الظهور، وأيضا يحتاج إلى دليل حجية السند، وكما قلنا في الدرس السابق هذان الدليلان مترابطان، لا يمكن أن نستفيد من حجية السند دون حجية الظهور، ولا من حجية الظهور دون حجية السنة، يعني إذا أثبتنا صدور دليل لكن ظهوره ليس بحجة، أو أثبتنا حجية ظهوره لكن سنده ليس بحجة، هذا لا قيمة له، لا بد أن نثبت حجية صدوره وحجية ظهوره مترابطان لا يستغني أحدهما عن الآخر. فإذا كان الدليل الذي هو طرف للتعارض ظني الدلالة وظني السند، فهو يحتاج لمن؟ إلى دليل حجية الظهور ودليل حجية السند. أما الدليل الآخر قطعي الدلالة فلا يحتاج إلى حجية الظهور، ظني السند فيحتاج إلى دليل حجية السند، فالمعارضة ثلاثية ستكون، يعني سيعارض دليل حجية السند في أحدهما مجموع دليلي حجية الظهور وحجية السند في الآخر. قال: إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا، فهو يحتاج إلى دليل حجية الظهور ودليل حجية السند، معارضا لدليل قطعي دلالة، فهو لا يحتاج إلى حجية الظهور، وظني سندا فهو يحتاج إلى دليل حجية السند. وهذه الصورة الخامسة هي تجمع الصورة الثامنة مع الصورة الثانية عشر. وتعذر الجمع العرفي بينهما تعارض مستقر سرى التنافي إلى دليل الحجية، بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في ظني الدلالة ودليل السند في الآخر الذي هو ظني السند. زين، أما الأول فبعد شنو عنده؟ دليل حجية السند أيضا يدخل بالتبع وين؟ في التعارض، ويؤدي ذلك إلى دخول دليل السند الظني، عفوا، ويؤدي ذلك إلى دخول دليل السند لظني الدلالة. ظني الدلالة أيضا يحتاج لمن؟ لدليل حجية السند، لأن ظني الدلالة قلنا أيضا هو ظني السند، أما قطعي الدلالة فلا يحتاج إلى دليل حجية الظهور، وإنما يحتاج فقط وفقط إلى دليل حجية السند. فالذي يقع طرفا للتعارض من في ظني الدلالة والسند دليل حجية الظهور ودليل حجية السند، في قبال دليل حجية السند فقط في الآخر، ويؤدي ذلك إلى دخول دليل السند لظني الدلالة في التعارض أيضا، يدخل في التعارض أيضا لما عرفت من الترابط بين دليل حجية السند ودليل حجية الظهور، إذ لا يمكن التعبد بأحدهما دون الآخر. والمحصل النهائي لذلك أن دليل السند في أحدهما اللي هو شنو أحدهما؟ ما كان قطعي الدلالة ظني السند اللي هذا الفرض الرابع، أن دليل السند في أحدهما وهو ظني وهو قطعي الدلالة ظني السند يعارض كلا من دليل حجية الظهور ودليل السند في الآخر الذي هو ظني الدلالة وظني السند، فهنا دليلان في قبال دليل واحد. الصورة السادسة: إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا، اللي هذا يا فرض من الفروض الأربعة، هذا الفرض الثاني، أي يتعارض الفرض الثاني من أحد الدليلين، إذا افترضناه معارضا لدليل ظني دلالة وقطعي سندا، اللي هذا يا فرض، هذا الفرض الثالث، أي يتعارض الفرض الثاني مع الفرض الثالث، وهذا أيضا يشتمل على صورتين، أي يتعارض الفرض الثاني من الدليل الأول مع الفرض الثالث من الدليل الثاني، وأن يتعارض الفرض الثالث من الدليل الأول مع الفرض الثاني من الدليل الثاني، فيشمل صورتين حكمهما واحد. هنا أيضا نجري نفس الكلام، شو نقول؟ نقول هذا الدليل الذي هو قطعي سندا لا يحتاج إلى دليل حجية السند، لكن باعتبار أنه ظني الدلالة فيحتاج إلى دليل حجية الظهور. أما الآخر ظني الدلالة وظني السند فيحتاج إلى دليل حجية الظهور ودليل حجية السند، فيقع التعارض بين دليل حجية السند في أحدهما وبين دليل حجية الظهور وحجية الدلالة، حجية الظهور وحجية الصدور في الآخر. سرى التنافي إلى دليل حجية الظهور، يعني دليل حجية الظهور في أحدهما يعارض دليل حجية الظهور في الآخر، لأن كليهما هو ظني الدلالة، كلاهما ظني الدلالة، فدليل حجية الظهور في الأول يتعارض مع دليل حجية الظهور في الثاني. أما من حيث السند، أحدهما ظني فيحتاج إلى دليل حجية السند، والآخر قطعي سندا فلا يحتاج إلى دليل حجية السند. سرى التنافي إلى دليل حجية الظهور لوجود ظهورين متعارضين، ودخل دليل التعبد بالسند الظني في أحدهما، دخل في المعارضة. ليش يدخل في المعارضة؟ لأن إذا دخل دليل حجية الظهور فلا بد أن يدخل في المعارضة دليل حجية السند، لأنهما مترابطان كما قلنا لمكان الترابط بين دليل حجية الظهور ودليل حجية السند المشار إليه مرارا. وهذا ما يكون في الصورة السابعة والصورة العاشرة من الصور التي ذكرناها. إذن مجموع الصور التي ذكرها السيد الشهيد، الصور الثلاث الأولى ليس لها شق ثاني، بينما الصور الرابعة والخامسة والسادسة لها شق ثاني، يعني تجمع صورتين. فمجموع الصور التي ذكرها السيد الشهيد هي تسع صور، لأن الثلاث صور الأخيرة تعادل ست صور، لأن كل صورة ترجع إلى صورتين. فمجموع الصور التي ذكرها السيد الشهيد تسع صور من مجموع 16 صورة. أما السبعة الأخرى فبينا في الدرس السابق أنها شنو؟ غير داخلة في الباح، لأنه إذا تعارض الفرض الأول مع الفرض الأول قطعي سندا ودلالة مع قطعي سندا ودلالة فهذا مستحيل. أما الصور الأخرى، الفرض الأول مع الثاني، الفرض الأول مع الثالث، الفرض الأول مع الرابع وبالعكس، فهذه جميعا حكمها واضح، يتقدم فيها ما كان قطعية السند والدلالة على غيره بلا بحث ولا كلام. بقيت ملاحظتان. الملاحظة الأولى، لماذا تعرض السيد الشهيد قدس سره إلى هذا البحث، وما هو الهدف المرتجى من ورائه؟ لماذا في التنبيه الأول يقول إن دليل الحجية الذي يعالج أو يعالج حكم التعارض المستقر على ضوئه تارة يكون دليلا واحدا وأخرى يكون دليلين، وذكر ست صور، في الصور الثلاثة الأولى دليل واحد وفي الصور الثلاثة الأخرى دليلان؟ ليش السيد الشهيد يتعرض إلى هذا المطلب؟ شنو الهدف من وراءه؟ الجواب، هذا المطلب له تأثير مباشر على النتائج التي ذكرناها قبل التنبيهات، حيث قلنا وعلى ضوء ما تقدم يتضح أولا أن دليل الحجية يقتضي الشمول لأحدهما المعين إذا كان ملاك الحجية على تقدير ثبوته أقوى فيه أو محتمل الأقوائية. إذا كان أحد الدليلين ملاكه وطريقيته أقوى أو كان محتمل الأقوائية، قلنا تثبت له الحجية التعيينية ولا يكون ترجيحا بلا مرجح. هذا الكلام إنما يكون صحيحا فيما لو كان دليل الحجية الذي وقع التعارض بلحاظه متعددا، إذا كان دليل الحجية متعددا كما في الصورة الرابعة والخامسة والسادسة فيعقل أن نقول إن أحدهما أقوى ملاكا من الآخر أو محتمل الأقوى. أما إذا كان الدليل واحدا كما في الصورة الأولى والثانية فقلنا إن التعارض يكون تعارضا داخليا ضمن الدليل الواحد، وإذا كان التعارض تعارضا داخليا ضمن الدليل الواحد فلا معنى لأن يكون أحدهما أقوى من الآخر. كون أحدهما أقوى من الآخر فرع الإثنينية، أما إذا كان دليل الحجية واحدا وكان التعارض داخليا فهذه النتيجة لا تأتي فيه. فالسيد الشهيد قدس سره يقول إن كان دليل الحجية واحدا فلا تأتي هذه النتيجة، لا يمكن أن نقول بالحجية التعيينية بناء على أقوائية الملاك. أما إذا كان الدليل متعددا فيمكن شنو؟ أن يأتي هذا الفرض، نقول إن كان أحدهما أقوى ملاكا من الآخر ثبتت له الحجية التعيينية. هذا هو الهدف الأساسي للسيد الشهيد من طرح هذا التنبيه. الملاحظة الثانية في الصورة الرابعة والخامسة، ماذا افترضنا؟ إذا رجعنا إلى الصورة الرابعة، إذا افترضنا دليلين لفظيين أحدهما ظني سندا قطعي دلالة والآخر بالعكس، يعني شنو؟ ظني دلالة قطعي سندا، أي إن أحدهما دلالته ظنية والآخر دلالته قطعية، واحد منهم دلالته شنو؟ ظنية لكن سنده قطعي والآخر دلالته قطعية لكن سنده ظني. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نجمع بينهما جمعا عرفيا؟ تقدم في قاعدة الجمع العرفي أن أحد الظهورين والدلالتين إذا كان أقوى من الآخر قدم عليه بالجمع العرفي، وهنا أحد الدليلين قطعي دلالة، يعني هو نص أو ظاهر نص، بينما الآخر دلالته ظنية، وإذا تعارض النص مع الظاهر قدم النص على الظاهر بقواعد الجمع العرفي. فلماذا السيد الشهيد يدخل هذه الصورة في التعارض المستقر مع أنه المفروض وين تدخل؟ في التعارض غير المستقر. وهكذا الصورة الخامسة، ارجع وياي للصورة الخامسة، إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا، إذن دلالته شنو؟ ظني، يعني هو ظاهر، معارضا لدليل قطعي دلالة. فإذا كانت الدلالة قطعية في أحدهما وظنية في الآخر، المفروض شنو نقدم؟ الدلالة القطعية على الدلالة الظنية بحسب قواعد الجمع العرفي لتقدم النص على الظاهر، ولا يكون التعارض مستقرا بل يكون تعارضا غير مستقر. إذن لماذا ذكر السيد الشهيد هاتين الصورتين الرابعة والخامسة كصورتين للتعارض المستقر مع أنهما من التعارض غير المستقر؟ شنو الجواب؟ ليش عدم يمكن؟ هو نص وظاهر، والنص يتقدم على الظاهر، انتهت القضية بعد. هو شلون انت شلون تفترض عدم امكان الجمع العرفي اذا كان احدهما نصا والاخر ظاهر جمع بينهما بحمل الظاهر على النص وتنتهي القضية. إذا كان أقوى ظهورا قدم النص لأنه أقوى ظهورا، وهذا يدخل في التعارض غير المستقر. الظاهر لا يقوى على معارضة الناس حتى يقال هذا تعارض مستقر. لا،
في الصورة الثانية الدليل الآخر هم في نص.
شون
متعكسة؟
شون نص؟
هم في نص الظني قطعي السنة ظني الدلالة.
النص بلحاظ الدلالة لو السنة بلحاظ الدلالة مو بلحاظ السنة. أي فإذا لاحظنا الدلالتين، أحدهما دلالته ظنية والآخر دلالته قطعية، فهذا تعارض غير مستقر، تتقدم الدلالة القطعية على الدلالة الظنية. فلماذا قال السيد الشهيد إن هذا داخل في وين؟ في التعارض المستقر. زين بلي؟
بالترابط؟
لا، ما لنا علاقة بالترابط هنا. قلنا هناك إذا حلينا المشكلة على مستوى الدلالة بعد هذا ما تصل المشكلة إلى السند وغيره. زين ماكو واحد عنده جواب؟ حتى لو بالقرضة تطلنا يعني. زين أريد منكم جواب إن شاء الله في الدرس القادم.
دليل على مستوى الحجية، دليل الحجية هو دليل
شيء. إيه دليل حجية الظهور هنا. أحدهما أصلاً ما محتاج إلى دليل حجية لأنه قطعي.
قطعي السند والظني.
الآن اتركوا
دليل،
اتركوا دليل السند إخوان، لا تدخلون دليل السند بالبين. في قواعد الجمع العرفي أصلا ما ننظر إلى السند، الآن ننظر إلى الدلالة. أحدهما ظني الدلالة يحتاج إلى حجية الظهور، دليل حجية الظهور، والآخر قطعي الدلالة نص ما يحتاج إلى دليل حجية الظهور. فكيف يتعارضان تعارضا مستقرا؟ المفروض نقول تعارض غير مستقر. أريد منكم جواب إن شاء الله مكتوب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. صار واضح هذا إن شاء الله؟ زين. ملاحظة أخيرة في الصورة الرابعة، تشوفون أن التعارض أول ما أوقعنا بين دليل حجية الظهور في أحدهما ودليل حجية السند في الآخر، ثم بعد ذلك قلنا بما أن حجية الظهور مترابطة مع حجية السند فيسر التعارض أيضا إلى حجية السند. فمنين بدأنا؟ ارجعوا ياي للصورة الرابعة. قال وإنما يسري إلى مجموع الدليلين، بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية السند في أحدهما، زين في قبالها شنو؟ ودليل حجية الظهور في الآخر. بعدين ماذا قلنا؟ خلينا نرجع للعبارة في الصورة الخامسة، أوضح في الصورة الخامسة. ويؤدي ذلك، هاي ورا ما يؤدي جر خط جوي، ويؤدي ويؤدي ذلك إلى دخول دليل السند لظني الدلالة في التعارض أيضا. فالذي وقع طرفا للتعارض في البداية هو دليل حجية الظهور، لكن باعتبار أنه ظني السند أيضا ودليل حجية الظهور مترابط مع دليل حجية السند، فسر التعارض إلى دليل حجية السند. فالتعارض سرى من دليل حجية الظهور إلى دليل حجية السند، لو من دليل حجية السند إلى دليل حجية الظهور. أحسنتم، يعني من حجية الظهور بما أنها وقع طرفا للتعارض وبما أن سندها ظني أيضا، وين نروح؟ إلى دليل حجية السند. هذا اكتب عليه وهذا بالنظر البدوي الساذج لتقريب الفكرة، وإلا سيأتي إن شاء الله بعد قليل أن القضية بالعكس، أن التعارض أولا وبالذات يقع وين؟ في دليل السند، وبعد دليل السند يسري إلى دليل الظهور، لا أن القضية بالعكس. فاقتضى التنويه أن هذا الأمر مبني للتوضيح وليس مبنيا على الدقة. التنبيه الثاني، قسم التعارض إلى تعارض مستوعب وتعارض غير مستوعب، وذلك لأن الدليلين المتعارضين المتنافيين إما أن يتنافيا في تمام الدلالة بنحو التباين الكلي، كما لو كانت النسبة بينهما هي نسبة النقيضين، أحدهما يقول يجب صلاة الجمعة تجب، والآخر يقول لا تجب صلاة الجمعة نقيضا، أو كان ضدين أحدهما يقول تجب صلاة الجمعة والآخر يقول تحرم صلاة الجمعة، فهنا دلالتاهما متنافيتان بنحو التباين الكلي، ولا يمكن أن تجتمعا ولا في مصداق واحد، هذا يسمى بالتعارض المستوعب. وتارة أخرى لا، يقع التنافي بين دلالتي الدليلين لا بنحو التباين، وإنما بنحو العموم والخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، فيقع التعارض المستقر في مادة الاجتماع فقط دون مادتي الافتراض، كما لو قال أكرم الفقير وقال لا تكرم الفساق، فمادة الاجتماع هي الفقير الفاسق، ومادة الافتراق الأولى الفقير العادل، ومادة الافتراق الثانية الفاسق الغني، فالتعارض المستقر وين يقع؟ في مادة الاجتماع وهو الفقير الفاسق، هذا يسمى تعارضا غير مستوعب إذا كانت النسبة بين الدلالتين عموم وخصوص مواد. ليش ما قلنا عموم وخصوص مطلق؟ لأن إذا كان عموم وخصوص مطلق فهذا داخل وين؟ في التعارض غير المستقر، فتجري فيه قواعد الجمع العرفي، بينما كلامنا الآن في التعارض المستقر، ولهذا نقول عموم وخصوص مواد. وما ذكرناه من نظرية عامة للتعارض المستقر يجري في التعارض المستوعب وفي التعارض غير المستوعب معا. الأحكام التي ذكرناها سابقا كما تجري في التعارض المستوعب هكذا وين تجري؟ في التعارض غير المستوعب، يعني سواء كانت النسبة بين الدليلين هي التباين أو كانت هي العموم والخصوص من وجه، الأحكام السابقة تأتي هنا من حجية تخييرية، من غير ذلك حجية تعيينية إذا كان أقوى ملاكا، كل الأحكام السابقة تأتي هنا مع فرق وحيد بينهما، هذا الفرق الوحيد هو أن التعارض إذا كان تعارضا مستقرا بتمام الدلالة بنحو التباين سار التعارض إلى دليل حجية السند، وسقط دليل حجية السند رأسا، يعني سقط سقوطا نهائيا إذا قلنا بالتساقط، إذا أدى التعارض إلى القول بالتساقط فالذي يسقط هو حجية السند هنا وحجية السند هناك تماما، لا يبقى منها شيء. أما إذا كان التعارض غير مستوعب وكانت النسبة هي العموم والخصوص موج، فباعتبار أن التعارض المستقر إنما يقع بلحاظ مادة الاجتماع وليس بلحاظ مادتي الافتراق إذ لا تعارض بينهما، فحينئذ يسقط، إذا قلنا بالتساقط يسقط دليل حجية السند لا تماما ورأسا ونهائيا، وإنما يسقط بمقدار مادة الاجتماع، ويبقى التعبد بالسند بلحاظ مادتي الافتراق. إن قلت إذا تعارضت الدلالتان وتساقطتا فإن تعارض الدلالتين حصل بسبب التعارض بين شنو؟ السندين، للترابط بين حجية السند وحجية الدلالة. فكيف نلتزم بسقوط الدلالة، حجية الدلالة، ولا نلتزم بسقوط دليل حجية السند؟ بعبارة أخرى، لماذا تعارض السندان؟ للتنافي بين الدلالتين. منشأ التعارض بين سند هذا وسند هذا وعدم إمكان التعبد بهما معا، شنو سببه؟ لأن دلالتيهما متعارضتان. فإذا كان التعارض يؤدي إلى سقوط الدلالتين فكيف لا يؤدي إلى سقوط السندين؟ الجواب، نحن نلتزم بسقوط السندين، ولكننا نقول لا يسقط السندان نهائيا، وإنما يسقطان بلحاظ من؟ بلحاظ مادة الاجتماع. بعبارة أخرى، دليل حجية السند يتعبدني بالمدلول بما له من آثار، فإن كان المدلولان متعارضين في تمام الآثار سقط دليل حجية السند بلحاظ جميع الآثار. أما إذا كان المدلولان متعارضين فقط في مادة الاجتماع سقط دليل حجية السند فقط وفقط في مادة الاجتماع، ولا معنى لسقوطه نهائيا. نعم، نقول بلحاظ مادة الاجتماع لا نتعبد بالصدور، لا نتعبد بالصدور، نقول الذي صدر إذا ناظر إلى مادة الافتراق وليس ناظرا إلى مادة الاجتماع. لا ما صادر أصلا، ما ناظر المادة الاجتماع. إذا أخو صادر وناظر المادة الاجتماع نعم، أما إحنا نقول أصلا هو ما ناظر المادة الاجتماع فكيف نقول صدر؟ زين. الثاني، أن التعارض المستقر تارة يستوعب تمام مدلول الدليل، كما لو كانت النسبة بين الدليلين هي التباين، كما لو كان نقيضين أو ضدين على موضوع واحد، كما في الدليلين المتعارضين الواردين على موضوع واحد وكانت النسبة بينهما التباين الكلي. وأخرى، لا مو مستقر، وأخرى يشمل جزءا من المدلول كما في العامين من وجه، فإن التعارض إنما يكون في مادة الاجتماع. وما تقدم من نظرية التعارض كما ينطبق على التعارض المستوعب كذلك ينطبق على التعارض غير المستوعب. نفس الكلام يجري لكن مع فرق واحد، ولكن يختلف هذان القسمان المستوعب وغير المستوعب في نقطة واحدة، وهي أنه في حالات التعارض المستوعب بين دليلين ظنيين دلالة وسندا، طبعا ليش قيدنا ظنيين دلالة وسندا؟ حتى نحتاج إلى دليل حجية الظهور ودليل حجية السند. أنه في حالة التعارض المستوعب بين دليلين ظنيين دلالة وسندا يسر التنافي إلى دليل حجية الظهور. ليش إلى دليل حجية الظهور؟ لأن الدلالة ظنية، وإذا كانت ظنية فيقع التعارض بلحاظ دليل حجية الظهور، وبالتالي يسر التعارض إلى دليل التعبد بالسند. يعني منين بدأنا؟ حجية الظهور، وبعدين وصلنا إلى السند. قلنا هذا التعبير تعبير مو دقيق، هذا تعبير تعليمي، وإلا التعبير الدقيق بالعكس كما سيأتي بعد قليل. زين، وبالتالي إلى دليل التعبد بالسند النتيجة، فيسقط دليل التعبد بالسند نهائيا، هذا في التعارض المستوعب. وأما في حالات التعارض غير المستوعب بينهما، بين الدليلين المتعارضين، فالتنافي يسري إلى دليل حجية الظهور، هذا واضح، ولكن لا يمتد إلى دليل التعبد بالسند. يعني أكو تعارض بلحاظ التعبد بالسند لو ماكو تعارض؟ سيدي شهيد يقول لا يمتد، يعني ماكو تعارض، لكن ما نريد نقول أنه أصلا ماكو تعارض ودليل حجية السند لا يسقط. لا لا، نحن نلتزم أنه يسقط، لكن الذي نريد أن نقوله أنه شنو؟ لا يسقط تماما نهائيا، وإنما يسقط فقط بلحاظ مادة الاجتماع. لهذا يبين بمعنى أنه لا موجب لرفع اليد عن سند كل من العامين من وجه في التعارض غير المستوعب رأسا. هاي رأسا تتعلق بالرفع، لرفع اليد رأسا، يعني شنو رأسا؟ يعني تماما نهائيا على نحو الموجب الكلية. لا، وإنما نرفع اليد فقط وفقط بلحاظ مادة الاجتماع. فإن قيل بلي ما نقدر بعد نتمسك، أي ما نقدر نعمل بيه، بينما مادتا الافتراق ليس بينهما تعارض، فنرفع يد عن حجية السند فقط في مادة الاجتماع، يعني الفقير الفاسق، بينما الفقير العادل يبقى يجب إكرامه، والغني الفاسق يبقى لا يجب إكرامه. فإن قيل إن التنافي في دليل حجية الظهور، متى يتنافى الظهوران والدلالة؟ إذا تنافى يا شنو؟ السندان الصدوران. بعبارة أوضح قلنا متى لا يمكن التمسك بصدورهما معا؟ إذا كانا متنافيين الدلالة، ولو لم يكونا متنافيي الدلالة لأمكن التعبد بكلا السندين. إذن أكو ترابط بين دليل حجية الظهور ودليل حجية السند، فكيف تقول بالتساقط في دليل حجية الظهور ولا تلتزم بالتساقط في دليل حجية السند؟ فإن قيل أن التنافي في دليل حجية الظهور يتوقف على افتراض ظهورين متعارضين، ونحن لا نحرز ذلك، يعني وجود ظهورين متعارضين في المقام، إلا بدليل التعبد بالسند. أول مرة ثبت له الصدور حتى نقول هذان الظهوران متعارضان، فإذا لم يكونا صادرين فلا معنى لتعارضهما. فالتنافي في الحقيقة نشأ من دليل التعبد بالسند، فكيف تقولون بالتساقط بلحاظ دليل حجية الظهور وعدم التساقط بدليل حجية السند؟ كان الجواب إن هذا صحيح، يعني شنو صحيح؟ إن هذا، إن التعارض إنما يكون بين الظهورين الصادرين، وهو راجع ويعتمد على دليل التعبد بالسند، ولكنه لا يعني طرح السند رأسا ونهائيا وتماما. ليش؟ يقول فإن مفاد دليل التعبد بالسند ثبوت الكلام المنقول بلحاظ تمام ما له من آثار. قلنا في الدرس السابق إن دليل التعبد بالسند لا يتعبدنا بصدور الألفاظ، وإنما يتعبدنا بمن؟ بالألفاظ، بما لها من مدلول بتمام الآثار. ومن آثاره، آثار الكلام المنقول الذي ثبت بدليل التعبد بالسند، حجية عموم الكلام المنقول في مادة الاجتماع، وحجية عمومه في مادة الافتراق. إن بقينا مع دليل حجية السند بلا وجود معارض فيدل على الحجية في مادة الاجتماع ومادتي الإفتاء. فإذا تعذر ثبوت الأثر الأول اللي هو شنو؟ الحجية بلحاظ مادة الاجتماع بسبب التعارض، للتعارض هاي للتعارض تعليل لقوله تعذر. فإذا تعذر ثبوت الأثر الأول وهو الحجية في مادة الاجتماع بسبب التعارض ثبت الأثر الثاني وهو الحجية بلحاظ من؟ بلحاظ مادتي الافتراق. فسقوط الحجية بلحاظ مادة الاجتماع لا يؤدي إلى سقوط الحجية بلحاظ مادتي الافتراق، فيسقط السند بلحاظ مادة الافتراق لا بلحاظ بلحاظ مادة الاجتماع لا بلحاظ مادتي الافتراق، وهو معنى عدم سقوط السند رأسا وتماما ونهائيا. نعم، في التعارض المستوعب يتعذر يتعذر الالتزام بكل الآثار، وإذا تعذر الالتزام بكل الآثار إذا سقطت حجية السند بلحاظ تمام الآثار. وأما حين يتعذر ثبوت كل ما للكلام المنقول من آثار كما في حالات التعارض المستوعب فيقوم التعارض بين السندين لا محالة ويؤدي إلى السقوط النهائي التام للسندين وليس سقوطا بلحاظ مادة الاجتماع، إذ أن التعارض بينهما بنحو التباين الكلي وليس العموم والخصوص موال. في النقيضين والضدين. زين، ومن هنا نستطيع الآن السيد الشهيد يريد يعمق المطلب يقول في الحقيقة أن التعارض أولا وبالذات لا يقع بين الدلالتين، بين دليل حجية الظهور في هذا ودليل حجية الظهور في الآخر، لا، وإنما التعارض حقيقة إنما يقع أولا وبالذات بين السندين يعني بين الصدورين. لا يمكن أن نتعبد بصدور هذين الدليلين المتنافيين من حيث الدلالة. لماذا؟ أول مرة نبدأ بالسند، وذلك لأن الدلالتين لا يمكن أن تتعارضا إلا إذا أثبتنا أولا وبالذات وفي الرتبة السابقة أنهما صادرتان من المعصوم سلام الله عليه. أول مرة ثبت لي أن هاتين الدلالتين صادرتان، بعد ذلك يقع التعارض بين هاتين الدلالتين. أما لو كانت الدلالة غير صادرة فهي لا تعارض الدلالة الأخرى، الدلالتان والظهوران إنما يتعارضان بعد أن نثبت صدورهما، أما قبل إثبات صدورهما فلا يقع بينهما أي تعارض. إذن لابد أن نبدأ وين؟ في دليل حجية السند. قال ومن هنا نستطيع أن نعرف أنه في كل حالات التعارض بين مدلولي دليلين ظنيين سندان، حتى نحتاج إلى دليل حجية السند، يقع التعارض ابتداء في دليل التعبد بالسند. يعني شو نقول؟ نقول هذان الدليلان لا يعقل أن يكونا صادرين لأنهما متنافيان دلالة. نعم، سبب التعارض بين السندين هو التنافي في الدلالة قطعا، إذا لم تكن هناك دلالتان متنافيتان فلا معنى. لا، مدققوا يا أخي، عبارتك تصير دقيقة. التنافي بين الدلالتين يؤدي إلى التعارض بين دليلي حجية السندين. بعد أن نثبت دليل حجية السند يلا يأتي إلى التعارض مو بين الدلالتين، بين دليلي حجية الدلالتين. أنا عبرت بهالطريقة. متى يقع التعارض بين دليل حجية الدلالة في الأول ودليل حجية الدلالة في الثاني؟ متى يقع التعارض؟ إذا أثبتنا
صدورهما.
يعني إذا ثبت دليل حجية السند ودليل حجية السند لا يتوقف على التعارض بين دليل حجية الظهور هنا ودليل حجية الظهور هنا، وإنما يتوقف على التنافي بين الدلالتين، مو التعارض بين دليل حجية الظهور. فأولا وبالذات يقع التعارض بين دليل حجية السند في هذا ودليل حجية السند في ذاك. لماذا يقع التنافي بينهما والتعارض؟ بسبب التنافي بين الدلالتين، الدلالتان متنافيتان فلا يعقل أن تكونا صادرتين معا، فيقع التنافي بلحاظ دليل حجية السند. لكن متى يقع التعارض بين دليلي حجية الظهور؟ مو التنافي بين الدلالتين، لا، التعارض بين دليلي حجية الظهور. هذا يقع بعد إثبات صدورهما، يعني بعد الانتهاء من حجية السنة. لهذا قال يقع التعارض ابتداء في دليل التعبد بالسند لا في دليل حجية الظهور، لأننا لا نحرز وجود ظهورين متعارضين إلا من ناحية التعبد بالسند، لا بد أن نثبت أنهما صادران يلا يتعارضان. فإن كان التعارض مستوعبا سقط التعبد بالسند رأسا في كل منهما. رأسا يعني شنو؟ يعني نهائيا وتماما يسقط التعبد بالسند. وإلا إن كان التعارض غير مستوعب سقط بمقداره، سقط التعبد بالسند بمقداره، وهو مادة الاجتماع. وأما ما كنا نقوله من أن التنافي يسري إلى دليل حجية الظهور أولا ويمتد منه إلى دليل التعبد بالسند كما في الصورة الخامسة وغيرها، فهو بقصد تبسيط الفكرة أن نبدأ بحجية الظهور ثم نأتي إلى حجية السند، حيث إن التنافي بين السندين. الوقت انتهى، تتمة المطلب تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لا ما بي أيده.